والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأشكره جل في علاه، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. إن الحديث عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج من المرء أوقاتا كثيرة ولن يؤدي حق هذه السيرة. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن سيرة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لن يعطيها حقها مهما بذل من الوقت، ومهما بذل من الجهد، ومهما بذل من التحضير، ومهما أوتي من قوة العارضة وحسن الكلام، فإنه مقصر في حق محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ويكفينا من ذلك أن نذكر شيئا من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. إن الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له طعم آخر. نعم، إن الصدق في حياتنا، في حياة كل أحد، له طعم وله لذة، وتسعد له النفس، والآذان تتشنف لسماع الصدق. ولكن إذا عرف الإنسان الصدقة في حياة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فيجد طعما آخر للصدق في حياة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقبل أن نتكلم عن الصدق نتذكر قول الله تبارك وتعالى لنبيه عن نبيه، قال له صلوات ربي، قال له جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كل خلق طيب تفرق في الناس تجمع في هذا الشخص صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأخلاق النبيلة الطيبة المباركة خلق الصدق الذي وصف به صلوات ربي وسلامه قبل البعثة وأثناء البعثة وبعد البعثة وقبيل الموت وبعد الموت صلى الله عليه وسلم. أصدق الناس قاطبة صلوات ربي وسلامه عليه. كلنا يذكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أهل مكة وكانوا يريدون أن يضعوا الحجر الأسود واختلفوا من يحمله، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقالوا: جاء الصادق الأمين. ما كان يلقب إلا بالصادق قبل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. إن الصدق خصلة حميدة يحبها كل إنسان، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طعمه آخر، طعم مختلف عن طعم الصدق في حياة البشر كلهم. لما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره أن يترك الفراش وأن يترك الدعة ويخرج إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قام صلوات ربي وسلامه عليه وصعد إلى الصفا كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. صعد إلى الصفا ثم نادى قريشا وقال: واصباحاه، وهي كلمة تعني أن الأمر مهم جدا. فاجتمع إليه أهل مكة، فصار يناديهم بقبائلهم حتى اجتمعوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لهم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي، يعني مكة، لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أم مصدقي أنتم؟ هل تصدقون قولي فتستعدون للقاء عدوكم؟ أم مصدقي أنتم؟ ترى ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قالوا له نصدقك لكانت شهادة تحسب عليهم، ولكنهم تجاوزوا ذلك وقالوا كلمة خلدها التاريخ. قالوا له: ما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر. بعد 43 سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بين أكنافهم، يرونه في كل يوم ويعاشرهم ويعاشرونه ويكلمهم ويكلمونه، فيشهد له الجميع بكلمة واحدة: ما جربنا عليك كذبا قط. لم يقولوا له نصدقك، وإنما أتوا بكلمة تعبر عما يعرفونه من حياة هذا الرجل: ما جربنا عليك كذبا قط، أي أنت لا تكذب، كيف لا نصدقك؟ فقال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. يدافع الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرد على أبي لهب. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 43 من عمره: أمصدقي أنتم؟ وهكذا تمر السنوات تلو السنوات حتى يأتي اليوم الذي يبلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم 60 من عمره، وذلك في صلح الحديبية. لما عقد النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلح الحديبية مع كفار مكة يمثلهم سهيل بن عمرو، بعد أن أتم الصلح وانتهى، استفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فأرسل إلى المقوقس وإلى كسرى وإلى هرقل وإلى غيرهم. فلما وصلت رسالته إلى هرقل تأثر بها واهتم لها، فحرص على معرفة الكثير عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي، وذلك أن هرقل يقرأ في التوراة ويقرأ في الإنجيل أن هذا الوقت هو وقت خروج نبي بشر به موسى وبشر به عيسى، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكانوا ينتظرون مقدم نبي، ولكن ما كانوا يدرون من أي البلاد يخرج هذا النبي، وإن كانوا يظنون ويتمنون أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل، ولكن هذا ما يظنون ويتمنون وما قدره الله وكتبه أن يكون هذا النبي من العرب. فلما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وقرأها، غلب على ظنه أن هذا هو النبي حقا، ولكنه أراد أن يتثبت، فأرسل حاشيته يبحثون له عن أناس من العرب ليسألهم عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي. وفعلا بحثوا فوجدوا من؟ وجدوا أبا سفيان. وأبو سفيان في ذلك الوقت كان سيد قريش ومعه جماعة من قريش، فقالوا له: إن هرقل يريد لقاءك. استغرب: هرقل عظيم الروم يريد لقائي؟ فانطلق أبو سفيان وانطلق أصحابه معه. فلما دخلوا على هرقل قال هرقل: من أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي يقول إنه نبي؟ فتقدم أبو سفيان وقال أنا أقربهم نسبا إليه، وقد صدق في هذا، لأن أبا سفيان هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم وعبد شمس أخوان شقيقان، أبوهما عبد مناف، فأبو سفيان إذن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا بهذا الرجل. عندها قال له هرقل تقدم، فتقدم أبو سفيان وقال لأصحابي كونوا وراءه، ثم طلب منهم أنه إذا كذب أبو سفيان فليكذبه. فصار هرقل يسأل أبا سفيان بعض الأسئلة، فسأله أسئلة كثيرة. من ضمن هذه الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان قال له هل كان في آبائه من ملك؟ قال لا. قال هل دعا هذه الدعوة أحد قبله؟ ادعى هذه الدعوة؟ قال إنه نبي. قال لا. قال هل كنتم تكذبونه قبل أن يقول هذا القول؟ هل كان يكذب؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل لأبي سفيان إلى ماذا يدعوكم؟ قال يدعونا إلى عبادة الله ونبذ الأصنام وصلة الأرحام. قال من أتباعه؟ كبراء الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن اليوم معه في مدة ولا ندري ما هو صانع فيها. يقول أبو سفيان هذه الوحيدة التي استطعت أن أتكلم فيها في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا، وأوسط الشيء أفضله. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فمن ظهر؟ قال الحرب سجال، ندول عليه ويدول علينا، نغلبه ويغلبنا. قال هل يخرج أحد من دينه سخطة بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا، ما شفنا هذا الشيء أبدا، ما أحد دخل دينه ثم خرج منه ساخطا عليه. وسأل أسئلة أخرى. والشاهد من هذه الأسئلة سؤال هرقل لأبي سفيان هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. هذه متى قالها أبو سفيان؟ بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 60 من عمره، ومن يشهد له؟ عدوه أبو سفيان كان في ذلك الوقت رأس قريش، رأس أهل مكة، ومع هذا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب أبدا. بالله عليكم، من منا لو سئل الناس عنه وقيل فلان هل يكذب؟ لقالوا فلان لم يكذب قط. أنا أتصور أن هذا يعني لا أقول من المحال حتى لا أبالغ في هذا، ولكن أقول من الصعوبة بمكان أن يوجد الآن إنسان يشهد له أعداؤه قبل أوليائه بأنه لا يكذب. كلنا يعرف أبا جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الأخنس ابن شريق على أبي جهل وسأله السؤال التالي. قال له: يا أبا الحكم، وهذه كنية أبي جهل قبل أن يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل. قال له: يا أبا الحكم، إني سائلك فاصدقني، وليس عندنا أحد، يعني كن واضحا معي. قال: سل ما شئت. قال: أمحمد صادق أم كاذب؟ الآن بيني وبينك، في عقيدتك أنت يا أبا جهل، محمد صادق أم كاذب؟ ماذا قال أبو جهل؟ قال: والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. الله أكبر، أبو جهل يقول هذا الكلام، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه، ومع هذا لما طلب منه الأخنس بن شريق أن يقول كلمة الحق بالسر دون العلن، قال: أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. ولكن، المصيبة في لكن، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالرفادة والحجابة والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش؟ لا يعقل أبدا أن بني قصي يأخذون كل شيء. ثم قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، لأن بني عبد مناف وهم بنو أمية وبنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل، هذا كلهم أولاد عبد مناف، وبنو مخزوم الذين هم قوم أبي جهل كانوا هم يتنافسون في الريادة في مكة، من يحكم، مرة هؤلاء ومرة هؤلاء. وإذا قبل أن تكون رئاسة مكة لأبي جهل كانت عند عبد المطلب، وهم بني عبد مناف، لما مات عبد المطلب صارت في يد أبي جهل، هو كان سيد مكة وهم بني مخزوم، لما مات أبو جهل صارت في يد أبي سفيان وهم من بني عبد مناف. فهذان الفريقان أو هذان الحيان أو هاتان القبيلتان في قريش هما الأقوى، هما الأظهر. فيقول أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، أعطوا أعطينا، تحملوا تحملنا، تحملوا يعني الديات، إذا كان مقتول وما في أحد يدفع الدية يدفعون الدية عنه، قال تحملوا أي الديات، تحملنا الديات، حتى إذا تجاثينا على الركب، يعني تساوينا معهم، وصرنا كفرسي رهان، يعني فرسان متسابقان سبق جميع الأفراس، وبقي هذان الفرسان متقدمان أيهما يسبق الآخر، يعني تساوينا نحن وبني عبد مناف، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، أنى يدرك هذا؟ من أين نأتي بنبي؟ إطعام أطعم ونطعم، إطعام ما عندنا مشكلة، يتحملون ديات نتحمل ديات، يعطون أموالا نعطي أموالا، مراجل عندنا مراجل، لكن نبي من نجيب نبي؟ قالوا منا نبي، أنى لنا هذا، من أين نأتي بنبي؟ لا والله لا نصدقه أبدا. إذن هذا هو السبب، لا نصدقه أبدا. وفيه وفي أمثاله أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ماذا يقولون؟ قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا مجنون، تهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأشنع التهم. قد نعلم، الله يقول لنبيه يسليه، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. شوف بالسر أقر أبو جهل بأن محمدا صادق، أبو سفيان يقر لك بأنك صادق، كفار مكة كلهم كانوا ينادونك بالصادق، كلهم يعلمون ذلك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه القضية إذن، عناد كبر، هذا الذي منعهم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نلخص هذا كله بأن نقول إن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق جاءت من عند الله وجاءت من عند البشر، أما مجيئها من عند الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى أثبت الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال وصدق المرسلون، فأثبت الصدق له ولإخوانه الأنبياء، شهد الله له بالصدق وشهد له أولياؤه بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه. لما بعث، لما جاءه جبريل وهو في غار حراء وضمه الأولى والثانية والثالثة ثم قاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرط الخوف مما رأى، لأنه رأى جبريل على صورته، خاف منه صلوات ربي وسلامه عليه. رجع إلى خديجة، زملوني زملوني، لأن الخائف يجد البردة في جسده وبين أضلاعه، قال زملوني زملوني. ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، والله تقسم لا يخزيك الله أبدا. هذا القسم من خديجة، هذا الكلام منها، بنته على ماذا؟ ما هو الأساس الذي من خلاله قالت خديجة هذا الكلام؟ لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف، أي تكرم الضيف، وتكسب المعدوم الذي لا يستطيع شيء، لا يجد شيئا تعطيه، وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. تصدق الحديث، تشهد له بصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، أبو الدرداء، أبو ذر، كانوا إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام يقول والله ما إن دخل النبي المدينة وكان على يهوديته، يقول فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب من رؤيته له، وكان يأمر بصدق الحديث صلى الله عليه وسلم، فيشهدون له بالصدق. أعداؤه أبو جهل، أبو سفيان، كفار مكة، كلهم شهدوا له بالصدق صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب قط، حتى في مزاحه يمزح ولكنه لا يكذب، نحن نمزح ونكذب، هو يمزح ولا يكذب صلى الله عليه وسلم، حتى مزاحه هو صادق فيه. لما جاءه رجل قال احملني، يعني اعطني ما أركب من الإبل، قال احملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأحملك على ولد الناقة، فتضايق الرجل، على ولد الناقة، ولد الناقة الصغير الذي يسمى قعودا، أتحملني على هذا؟ قال وماذا أصنع بولد الناقة؟ يقول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له صلوات ربه وسلم عليه؟ تبسم وقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ إن حتى البعير الكبير ولد ناقه في النهاية، ولا البعير تلده كلبة أو يلده حمار، البعير كبر أو صغر هو ولد ناقة. فظن الرجل أن ولد الناقة صغير الناقة، ما قصد النبي هذا، حتى في مزاحه صلى الله يمزح ولكنه لا يقول إلا صدقا. جاءته امرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن الجنة وأهلها، قال: لا تدخل الجنة عجوز. فتضايقت العجوز وظنت أنها هي التي لا تدخل الجنة لكبر سنها، فلما رأى الضيقة عليها تبسم صلوات ربي وسلامه عليه وكان يمزح معها، فقرأ عليها قول الله تبارك وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال: لا تدخلين وأنت عجوز بل تعودين شابة. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نجد الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ظاهرا، يعلم أصحابه ويأمرهم وينهاهم عن الكذب، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الكذب فيقول: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من الصحابة أو ممن جاء بعد الصحابة، التزموا هذا الخط، التزموا هذا الطريق الذي أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فنجدهم حريصين على الصدق أشد الحرص، لأنه خلق يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. الزهري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت تنزها، لا يليق بالله عليكم. لو نظرنا في أحوالنا اليوم، في أحوال المسلمين عامة اليوم، كم نكذب؟ لا أقول في السنة ولا في الشهر ولا في الجمعة، في اليوم الواحد كم نكذب وكم نصدق. فلا بد أن يعود المرء نفسه على الصدق، وأن يكون الصدق سجية له بدون تكلف. كعب بن مالك رضي الله عنه لما أخطأ ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أزمع على أن لا يقول إلا الصدق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدقه كعب بن مالك، هو ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقهم الله وأنزل الله براءتهم من السماء، حتى إن كعب بن مالك قال: ما أنجاني إلا الصدق، وقال: لله علي ألا أكذب في حياتي قط. أبو بكر لقبه الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عائشة قال لها: يا ابنة الصديق. التزم هذا الخلق ورآه في حياة النبي واقعا، ورأى أنه قرب إلى الله تبارك وتعالى، فالتزم هذا الخلق. والله أمر المؤمنين عامة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرني الله وأمرك وأمرك أن نكون مع الصادقين، فعلينا أن نكون كذلك، أن نكون مع الصادقين. عسى الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم، كما إذا كنا معهم في الدنيا كنا معهم في الآخرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قبضت يدها تقول لولدها تعال أعطيك تعال أعطيك، فاقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا في يدك؟ ماذا ستعطينه؟ ففتحت يدها فإذا فيها تمرة، فقالت تمرة يا رسول الله، فقال أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. مسألة يراها البعض بسيطة سهلة ولكنها تكتب كذبة. حتى المزاح لا يكذب فيه الإنسان، بل يعود لسانه الصدق في القول والصدق في العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ومع الصادقين، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه كلمات أهديها لكم، لعل الله تبارك وتعالى ينفع بها قائلها وسامعها، والسلام عليكم ورحمة الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.